أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال رحمه الله: باب القول في النفاس. أكثر النفاس 40 يوما وأقله لا حد له، لا حد له لأنه اليوم بلا قطرة، قطرة دم تخرج ثم ينقطع، هو أقله، أو ما خرج ولا قطرة فما بشي نفاس. فإن زاد الدم على 40 فهو استحابة، يعني حكم الاستحابة، فتعمل بعادتها من قبل، فإن لم يكن لها عادة فبعادة قرائبها، يعني عادتها كم كانت تتنفس، فإن لم تكن قد نفست قبل هذه المرة فبعادة قرائبها من قبل أبيها، تجعل نفاسها مثل نفاسها إذا زادت على 40. وقد نص يحيى عليه السلام في الأحكام على أن ما زاد على 40 من الدم فهو استحابة، وهو صريح بأن أكثر النفاس 40 يوما، ودل فيه على أن أقله لا حد له. والذي يدل على ذلك ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، أخبرنا عيسى بن محمد العلوي، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا عباد بن يعقوب عن المحاربي عن سلام بن سليم عن حميد الطويل عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تبعد النفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وأخبرنا أبو العباس الحسني، وأخبرنا عبد الرزاق بن محمد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عقبة السدوسي، أخبرنا يونس بن أرقم الكندي، حدثنا محمد بن عبد الله عن زيد بن علي عن مسة الإزدية قالت: قلت لأم سلمة: هل كنتن سألتن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النفساء كم تجلس في نفاسها؟ قالت: نعم سألناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تجلس 40 ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. في هذه الرواية عبر بالليلة، وفي الرواية السابقة باليوم، هو يدل على أنها سواء. فأخبرنا أبو العباس الحسني، حدثنا ابن أبي حاتم، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا شجاع بن الوليد السكوني عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن كثير بن زياد عن مكة الإزدية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. فقد دلت هذه الأخبار على أكثر ما تجلس النفساء، وعلى أن الأقل غير محدود، إذ في الخبرين المتقدمين: إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فأشار إلى رؤية الطهر من غير اعتبار الدم المتقدم عليه، أشار إلى أن رؤية الطهر أمارة الطهر، ما اعتبر أن يقول إلا أن ترى الطهر بعد 10 أيام أو بعد 3، مما يدل على أن أقل النفاس لا حد له. يوضح ما قلناه أن المقادير التي هذه سبيلها لا تؤخذ إلا عن التوقيف أو الإجماع، ولا توقيف فيما زاد على 40 ولا إجماع، فوجب سقوط القول به. هذا بشير إلى أقوال المخالفين، ولا ذكرهم بأسمائهم. والأخبار هذه هي المعتبرة، خصوصا الرواية التي من قديم زيد بن علي هي قوية، قوله إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فأشار إلى رؤية الطهر من غير اعتبار الدم المتقدم عليه. هذا تنبيه من المؤلف على أن المعتبر في النفاس رؤية الدم، وأن المعتبر في الطهر رؤية الطهر، فيدل على أنه لا يشترط مرور أيام من الدم ما هم في الحيض، الحيض أقله ثلاث، فإذا جاء الطهر فلا يعتبر به إلا بعد مضي ثلاث، فإذا لم تمضي ثلاث يحتمل أنه نقع متوسط، أما النفاس فإذا رأت الطهر أمسها النفاس. مسألة، قال ولو أن امرأة نفست وطهرت، عندنا خطأ الشكل هذا، إنها ولو أن امرأة نفست وطهرت ثم عاودها الدم في الأربعين فهو نفاس، فإذا كان الذي تخلل بين الدمين طهرا صحيحا فالدم الثاني ليس بنفاس، يعني إذا المتخلل بين الدمين هو عشر أو أكثر فهو طهر صحيح، فما بعد العشر فيكون حيضا. إذا نفست المرأة يوم ثم طهرت عشرة أيام ثم جاءها الدم فالدم الثاني دم حيض لا دم نفاس، فالدم الثاني ليس بنفاس وهو حيض أو استحابة، استحابة إذا كان قد تجاوز الأربعين، إذا تجاوز الأربعين على ما تدل عليه العاقبة، فإن لم يكن طهرا صحيحا كان الأربعون نفاسا، إن لم يكن طهرا صحيحا بأن يخرج منها الدم يوم ثم تطهر يعني ينقطع الدم منها ثمانية أيام ما هو طهر صحيح، لأن أقل الطهر عشرة أيام. قد نص في المنتخب على أن معاودة الدم في الأربعين لا تخرج الطهر من أن يكون طهرا صحيحا، ونص فيه على أن الدم الثاني يكون حيضا، وقلنا إنه يجوز أن يكون استحاضة تخريجا، لأن مذهبه أن الدم في وقت الإمكان يجوز أن يكون حيضا ويجوز أن يكون استحابة، والذي يدل على أن الدم المعاود بعد طهر صحيح لا يكون نفاسا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فاستثنى رؤية الطهر من النفاس، فوجب أن لا يحكم لها بالنفاس بعد الطهر. فإن قيل إن الدم المعاود في مدة أكثر الحيض يكون حيضا، فكذلك الدم المعاود في مدة أكثر النفاس يجب أن يكون نفاسا. قيل له إنما وجب في الدم المعاود في مدة أكثر الحيض أن يكون حيضا لتعذر حصول الطهر الصحيح فيها، ألا ترى أن أكثر الحيض عشر عندنا وهو عندنا أقل الطهر، وإذا كان ذلك كذلك لم يجب أن يكون سبيل النفاس في هذا سبيل الحيض، فأما إذا عاود الدم في الأربعين بعد طهر يكون دون العشر فيجب أن يكون نفاسا لأنه ما هو طهر. إذا تنفست المرأة عشرين يوم وطهرت ثمانية أيام فما هو طهر، ما هو لا نقع لأن أقل الطهر عشرة أيام، فما بعد هذه الثمانية أيام من الدم هو بقية النفاس إلى تمام الأربعين، لأن ذلك ليس بطهر شرعي إذ قد ثبت أن أقل الطهر عشر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ترى الطهر قبل ذلك محمول على الطهر الشرعي، لأن ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تحمل على ما يرتضيه الشرع، فإذا ثبت أن التي ترى النقاء دون العشر لا تكون رأة الطهر فيجب أن يكون حكمها حكم النفاس. يريد أنهم فيجي إشكال بيقولوا إن الحديث قال إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإذا رأت الطهر قبل ذلك مفهومها إن عادها نفاس، وهو قد قال إنها إذا جاء النقاء 8 أيام تقريبا، يعني أقل من العشر، ما بعدها فإنه نفاس. فالسائل بيقول إنه مخالف الحديث، لأن ظاهر الحديث في قوله إلا أن ترى الطهر قبل ذلك إن ما كان بعد الطهر ما عاد نفاس، يعني مستثنى. الجواب أن معنى قوله إلا أن ترى الطهر أي الطهر الشرعي، لأن ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله محمولة على العرف الشرعي، والعرف الشرعي ما يعتبر الطهر إلا ما كان عشرا فأكثر، ما كان أقل من العشر ما هو. مسألة ما هذا الله عندنا أني قيت قول عندنا قيت يا أخلاق عند غيرنا ما هو خلاق، لكن كنت برهن عليه وما تقدم في باب الحوض، كنت برهن عليه ويكفي يا فيه بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: ولو أن امرأة ولدت توأمان كان النفاس من مولد الأخير منهما تخريجا، يعني تخريجا ما هو نص، ما فيه نص، وكان أبو العباس الحسني رضي الله عنه يخرج ذلك على مذهب يحيى عليه السلام، لأنه قال لا يجتمع حبل وحيض، وقال في موضع آخر من الأحكام الحيض والنفاس واحد في المعنى، قل لا يجتمع حبل وحيض، فإذا وضعت الأول وعادها حامل بالثاني ما بقي نفاس، لأن الحيض هو النفاس والنفاس هو الحيض، لأنها لا يجتمع الحبل والحيض. واستدل على ذلك بما أخبرنا، استدل يعني الهادي، استدل الهادي بالحديث الذي رواه قبل أن المعيد بله أسنده، واستدل على ذلك بما أخبرنا به أبو العباس الحسني، أخبرنا ابن أبي حاتم حدثني الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام التستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخميلة إذ حبت فانسللت فأخذت ثياب حيضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنفست؟ قلت نعم، فدعاني إليه إلى الخميلة. هذا عبر النبي عن الحيض بالنفاس، هو الشاهد الذي استدل به الهادي على أن الحيض النفاس، الخميلة هي اللحفة الذي يستتر بها الإنسان. فإذا ثبت أن الحيض والنفاس في المعنى واحد، وثبت أن الحيض لا يجامع الحبل، ثبت أن النفاس لا يجامعه، وإذا ثبت ذلك وولدت المرأة ولدا وبقي في الرحم آخر فالمرأة حامل بعد، وإذا كانت حاملا لم يكن ذلك منها نفاسا كما لا حيض، كما لا يكون حيضا وحسن. فوجب بهذا أن يكون النفاس من مولد المولود الأخير. مسألة: قال وإن أسقطت ما بان بعض خلقه كالمضغة ونحوها فهي نفساء وإلا فلا، يعني إنها لا تكون نفساء إلا بأن يكون المولود متخلق، لكن ما شرط بيجي متخلق كله لما بلا بعض خلقه، لكن بان فيه عين ولا أذن. وهذا تخريج على قوله في المنتخب في باب تحريم بيع أمهات الأولاد، إن الأمة تصير أم ولد إذا أسقطت ما علم أنه شيء تضمنته الرحم من مضغة أو شيء علم أنه لحمة، فلما أجرى ذلك مجرى السبت وأثبت الأمة بذلك أم ولد فيجب أن تصير المرأة لذلك نفساء ولا تصير بغيره من العلل نفساء. والذي يدل على ذلك أنها إذا أسقطت ما ذكرنا يعلم أنه ولد، فإذا أسقطت ما لم يعلم عن شيء من خلقه لم يمكن أنه شيء اشتمل عليه الرحم لولاده، إذ يجوز أن يكون دما أو علة، فوجب أن تصير المرأة بإسقاط ما ذكرنا نفساء ولا تصير بغيره من العلل نفساء. فالظاهر من كلامه أن ما يشترط في التخلق إلا أن يعرف أنها لحمة، اشترط يبين الأناف والأذان والخشم، لأنها لحمة ناشئة عن حمل جلاده من دم جمت. مسألة وحكم النفاس كحكم الحيض تتجنب النفساء ما تتجنبه الحائض، ويستحب ويكره لها ما يستحب ويكره لها، يستحب للنفساء ويكره لها ما يستحب للحائض وما يكره للحائض، وعليهما قضاء ما تركتا من الصيام دون الصلاة. وقد دل على هذه الجملة بالأحكام بقوله الحيض والنفاس في المعنى واحد، وهذه الجملة مما لا أحفظ فيها خلافا بين العلماء، ما هو في حاجة نقاش، ابصروا أن الكتاب معد للنقاش المخالفين، فأي قضية ما فيها خلاف ما بيطول فيها، فلما كانت إجماعية ما فيها أدلة ولا شيء. المسألة إذا فيها أخلاف فيقرر المذهب يأكده إلى هنا ما يلد.